مش في ورق حتى في الكتب في بعض في العمد وغير الكتب اللي فصلت في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين جمالا في الحكم. هؤلاء ناس لا يفصلوا هذه القضية. هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال لك الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هؤلاء الناس يقاتلون في سبيل الطاغوت ويرقصون الطاغوت ولو مات السادات يصلح حسني يتروي حسني ويطلع رسمي يتروي رسمي لأنه مؤسس. مؤسسة معقدة على الطريق طويل عريض لتؤد هذه السلسلة من الفقراء. فهذا البند الثالث من موضوع منه. النقطة الرابعة أن طائفة الأعوان الكبرى بقى أمن الدولة وأمن الدولة والمخابرات والجيش هؤلاء الناس. هؤلاء الناس هم المشكلة اللي أشكلت على تسليم الجماعة اللي ذكرتها في النقاش مع الشخصية. القضية أن هؤلاء الناس هل يقاتلوا بتسليم لما يقاتلون أو يقاتلوا غيرهم؟ تريد على قاتل بعضهم. لما بيقاتل يقاتل ليش؟ لتكون كلمة الله العليا ولا بدافع عن شخص. الله عز وجل يقول الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. هؤلاء الناس كطائفة كجمعة. الآن لما نقول الشيعة كدين افتح كتب الشيعة أنا عندي أكثر من 50 كتاب من كتب الشيعة. هذا الدين الذي في الكتب كفر قطعا. هذا الدين الذي في الكتب المكتوب عندي كتاب الكاتب الكليمي مثل البخاري بالنسبة للمسلمين فيه 17 حديث بالنص موجودة في نقص زيادة وقف على ذلك. هذا الدين كفر. فعندما أقول أنه الناس اللي يدينوا بهذا الدين كفراء ما أكون أخطأ أبدا. ولكن ضمن هذه الطائفة في الجاهل وفي الخبر وفي المال الخبر لذلك الكلام اللي ذكره ابن باز نقلا عن الناس أشهر ما هو مشهور عن علماء أهل السنة أن هؤلاء الناس طائفة كثرة فيهم جهال فيهم نذر بغض النظر عن بحث قد تختلف في الآراء. أقول نفس الأسلوب الناس اللي يقاتلوا عن الحكومات هم طائفة كفر قطعا. وابن تيمية حكم بهذا. هؤلاء الناس طائفة كفر. هذا الكلام فقهم لا يعني أن كل جندي وكل عسكري وابن عمه وابن خاله كفر. لا يحدث ضرورة هذا الكلام. هذه الطائفة لتشارك الأمور أغلبها مسلمين. كما أغلبها مسلمين ما ينفي عن نصفة الكفر كطائفة كرار كعرف. هذه الجمعة كافرة هذه الجمعة مؤمنة. أنا أنت تفضح أن كل واحد من الشيعيين الموجودين في الخط الآخر عن فاطمة نجيب كافر كل واحد كافر في الشيوخ جهنم. والناس اللي ما لا قبر يبطلون الخلال الشيوخ بالمنظر على سنة الخلال الكفر. ما هي طائفة الكفر ثم حسابه مع رب العالمين. إذا كان لديهم ما ينجيه من النار فينجيه من النار. هذه النقطة ما أفصل فيها لأن هي من شغل الفقهاء وفيها كتب كثير. أقول نقطة هامة يجب أن تحدد كل جماعة هذه الموقفة منها حتى تعرف هل نقاتل هؤلاء الناس ولا نتفق بالموقف اللي ذكرت أن نحن لا نقاتل هؤلاء الناس. إذا اتخذت موقف أني أنا ما أقاتل هؤلاء الناس كما قالوا الإخوان المسلمين في الأردن لجماعتهم اللي جاي يحصل لك هو أخوك هو أخوك والقضية لم تعبروا أنك تروح عن محطة تشرب كاس الشاي وترجع. فأحيث يتخلو تحت التعديد بيكتب صمينة الزجاج وفي فعل عليهم وبيقول له الله بده ينصر جل جلال الله تعالى الله ما يقولون فيجيبه كمان حتى أتجمع حتى وقف على ذلك من الفتر الأبيض المؤسس ما قم هؤلاء أن كل واحد منهم كافر. نريد أن نفتح الفتوى بأنه هؤلاء الناس يقاتل يعني هؤلاء الناس يقاتل فقط. النقطة الرابعة أن بناء على ما تقدم قلنا نحن هؤلاء الناس يقاتلوا. النقطة الخامسة التي تحتاج إلى إيضاح هي أن عامة المسلمين مسلمين ليس لهم علاقة في أحكام التكفير. عامة المسلمين اللي ما لهم علاقة في طائفة الحاكم لا نمتد إليهم بالتكفير وفكر التكفير لدى الجماعة الجهادية. النقطة التابعة أن بلاد المسلمين الآن فعلوها أحكام كفر وأهلها مسلمين فاختصارا حالها هو حسن ذكر ابن تيمية. هذا يجب أن ننقع عليه المناهج. هذه البلاد هي من حيث الحكم ديار كفر ومن حيث المسلمين المسلمين لهم عصمة الدم والمال ما يطالهم الجهاد وهم معصومون أموالهم أعراضهم بناء إلى آخره. هذا الكلام يجب أن تحدد الجماعات لأنها ستتعامل مع واقع. فإذا جيت إلى الجندي عندك وقلت له اذهب وابطل قال لك هذا ما حددت له أنت بالمنهج أصلا مسلم كافر بجوز ما بجوز. لذلك إذا ما عندك منهج حتجد الناس تختلف على دق العملية تختلف على دق الأمور. نحن هنا في الساعة حصلت فينا عواطف كثيرة جدا. أنا ما أنتقل بفكرة أو فكرة أقول جماعة لا تريد أن تتخذ هذه المناهج لتتخذ غيرها. أنا أقول هذه النقاط التي وضعتها قاسم مشترك بين أكثر الجماعات الإسلامية الجهادية كلها. الجماعات التي ليس لديها هذا تتخذ غيره ولكن تفهمنا من هي وماذا تريد وما هو رأيها بهذه حتى نستطيع أن نتعامل معها وإلا تدخل أمور خبيثة ما أحد ينتبه لها. النقطة الثانية أن كفر الحكام يؤدي نتيجة هامة جدا الآن في حرب الخليج. أن العهود والمواثيق التي أبرمها هؤلاء القواريط مع كفر ومع دول هي عقود خاطئة. يعني هذا الحاكم الأمور كلها جماعة مسلطة في بعض. هذا الحاكم لو كان شرعي فتدعوه للطالبيين شرعي هذا الحكم لو كان شرعي اقتدار المصورين شرعي ومجيء بالمنصرين شرعي ايضا مجيء بالمنصرين شرعي فاما انا اعتبره غير شرعي واما انا اعتبره شرعي فاذا اعتبرته شرعي لا يجوز ان نقاتل هؤلاء الناس الامور بهذه القضية بدها حكم لذلك الامور مهما كانت متعبة بدها بحث بدها تحليل نقول بناء على ما تقدم بناء على رضا حكام هؤلاء فكافة العهود والمواثيق الدولية والمحلية والإقليمية والداخلية والخارجية التي نص عليها وتمها هؤلاء الحكام هي ساقطة هي ساقطة ليس هناك أحد مؤمن بأمانهم لأنهم كفرة فإذا اعتبرتهم غير كفرة إذا منهجك منهج غير جماعة هذه منهج الدعوة ولا تبليغ ولا أخر من الكفرية أما تقول أنا جماعة إسلامية في جهادية ومرك في الحافل يقابل الكفرة فتضي منطقة الصريح يخرج لك أي عنصر من العرض يسألك هذا المقابلة يقتل ما يقتل ما يقتل نقطة ما يقتل هذا المبشر هذا الأمريكي هذا الإنجليزي اللي داخل يقتل ما يقتل مؤمن غير مؤمن هذه المسألة أوقعت علماء كبار مثل ألبانيا الله يجزيه أوقعت في المعضلة لذلك حكم بأن قتل الأمريكان في الجزيرة غدر ليه؟ لأن الحكم ينطلق من منطلق خاطئ الله يجزيه الخير منطلق الخاطئ هو أن الحاكم فيه وأني لا يقابل هؤلاء الناس إلا بهروب حاكم أسلم منه وحاكم يطبق الشريعة فيكون له شوكة ويجيش فيقاتل الأمريكان بإعلان يعني ينبغي إليهم على سواء ويتقابل الجيشين بطلع من عمنا فارق بطلع بوش بقول له هل من مدرس من دار الفلوش مع القائد تبعنا لهذه الطريقة من الجائز إذا ما طبعنا هيك بطريقة ما وقال له هذا كله ناتج عن إيش ناتج عن إن المنهج لم يحدد هذه المسألة أقول العهود والمواثيق شرعا ساقطة وغير محترم ولذلك نحن ننبذها ومحاربها ولا نلتزم بها إذا تضارت مع أي مهمة جهادية لا نأخذ بها النقطة الثالثة عبناء على ما تقدم متعامل طبيعة فكافة أشكال الفرديين واليهود وناظر الحلف الجديد الآن هم على الحل المطلق للدم والمال هؤلاء الناس غزاة جاءوا ليثبتوا غزاة فدمارهم وأموارهم على الحل المطلق هنا على ما تقدم ولذلك الأفعال والتصرفات والخطط هي نتاج طبيعي للفكر والمنهج ولذلك الآن تستطيع أن تدرك ليش التبليغ من الرجال ولا ليش الأخوان من الرجال ليش يعني هم إيش السيء اللي فيهم لا فيهم نفس أصلاً ليش ما رجال لأنه هذا الإنسان ترتب مخه بطريقة وتبرمج على منها في النهاية ما يبقى في الرجال لذلك نحن نريد أن نبرمج الناس ونفهم منطقه يؤدي إلى جهاد أنتقل النقطة عشرة كافة الجماعات الإسلامية من أهل السنة الجماعات الإسلامية من أهل السنة غير الجهادية أو أقول قبل الجماعات الجهادية هم أولياء بعضهم أولياء بعض مهما اختلفت التصديقات الجماعات الجهادية التي تبنت هذه المناهج هم أولياء بعض في قضية الجهاد ولو ما كنا جماعة رافضة فنحن بيننا حق مصر بناء على أنه كنا نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف نريد أن نحمل السلاح فحق مصر في علينا واجب النقطة على الجماعات الإسلامية من أهل السنة غير الجهادية بينما تنصر على طاعة الله ولكن في شعار يطرح الآن لأن العبرة ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ما أحد يتحمل أن تجي تقول له يا أخي أنت عوض جماعة عوض ما أحد أحد يتحمل أن لا يا أخي طيب جماعتي عوض على رأسي فهمني ليش عوض وإيش دليلك عليني عوض ويأخذ الحوار الشرعي بينك وبين بعض ما يتحمل قل جماعتك عوض صلى الله جماعة الستين عوض ويقول خلص أو أنت ما تخليه اثبت لي أني أنا غلط أنا الحوار مفتوح وهي كان تناداكم في شيء تردوه إلى الله ورسوله هاي الأبيض إيش دليلك إيش قضيتك فهذه الجماعات الآن تطرح شعار ليعمل لنعمل على ما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا الشعار يحمل من البدعة في الشيء رحمة الله حسن البنا رجل أجاد ونحن من بعض فضله وعلى كل الذين كانوا رجل سبق الله يغفر له ما زل ويزيع على ما عمل رجل جاهد أفضل من الإخوان حاليا مليار مرة ما هو طرح شعار غلط وين يصير؟ أنا كل من أخذ من كلامه ويرد رجل قال نعمل على ما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الآن جاءوا صفوا عليها الشعار أنه أنتم بدكم الجاهد جاهد نحن لدينا برلمان تعالوا نعبر بعض المقام كيف بدنا نعبر بعض المقام؟ وبكرة أنت كنت وزير العدل أنا عملت عملية وأقفل محكمة جيت من 6 سنوات الإعلام بجاوب بس بخمس خطوط كيف بدي يعبر بعض وبعض إذا ما أقول أصحابك على قول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تأثرنهم عليه أطرا ولا تأثرنهم على النبي ضد بيده بلسانه بقلبه تقول على الأقل للجماعة الإسلامية أن هذا منها خطأ فأقول الجماعات الإسلامية نحن نرفض كجماعة جهادية أن يعبر بعضنا بعضا في البدعة لا نعبر بعضنا بعضا في البدعة ولكن هل نتقاتل بالسلاح؟ لا نتقاتل بالسلاح جهادنا مع الكفر بالسلاح وجهادنا مع المسلمين بالحج والبيان دليل الشرعي، واللي ما عدل هذا الكلام يعمل اللي عايزه. نحن نقول الكفر مقابل بالسلاح والمسلمين نجاهد وعجازهم بالحج، وعندما جزء من المسلمين ينحاز الى الطاغوت ويدخل في المقابل بالسلاح، وما حتى ابدا اذا حشر على نيته شفت جانب الفرد والصناعه ما مش لها ما بدخل الجنب وطالع في نار والعصر. انا اقول هذا اذا دخل طائفه معينه يقاطع، اذا ما دخل طائفه كحجه في معرض الحجه هذا خطا هذا صواب. فهذه الجماعات الاسلاميه نحن نتحاور معها بهذا الاسلوب. النقطه الاخيره وهي الساكنه والمزعجه بس مع اخر موضوع العلماء، موضوع علماء الاسلام يجب ان يكون للجماعات الجهاديه راي فيه. لذلك قمنا بعمليه تصنيف محدوده ان العلماء ثلاث انواع. اولا العلماء المجاهدين العاملين ما يحتاج الى ثالث، هؤلاء الناس هم القاضي وهم اولي الامر الحقيقيين ولو كان من بتنظيم. العالم المجاهد الحقيقي هو ولي امر لكل التنظيمات، رايه هو عباره العلم. النوع الثاني علماء مستقلين من امثال الالباني والله يجزيه خير، رجل ملك جاهد. الاقل في شغله عالم حديث، افادنا وكل ما عندنا الان من كتب التحقيقات على الراس والعين والجهد والفاضي. هذا العالم المستقل يجب ان يقبل معنى الاحتكام للسنه، هو ومن يحبه. هو المفروض يجب ان نحكم من كتاب السنه الامام مالك فقط قول مفصل وكل ما يؤخذ من كلامه ويراه. فهؤلاء العلماء المستقلين يجب ان تكون صدورهم رحبه، وعلى الغالب على الغالب العلماء هم صدورهم رحبه، ولكن محبي العلماء صدورهم يرحب ابدا. يعني لو ذهبت الى الالباني نفسه قلت له يا اخي انت افتيت فتوى مؤخرا طلعت في الاردن بوجوب الهجره على مسلمي فلسطين من دار الكفر اللي يحكمها اليهود الى اقرب دار اسلام. قال له ايش يعني يا طبعا اذا بدك انا لو بروح لعنده بقول له ليش عم تخطط؟ هذا اسلوب. اذا بيروح ثاني بيقول له يا اخي ليش عم تخطط؟ ليش عم تتجاوز الحق؟ مش ليا ما عم بيصير مثلك. لكن بالنهايه هذا الرجل اسرائيل تبعت خمس عناصر من العرب او من المسلمين تقوم الدنيا والمنظمات وحقوق الانسان كلها، ياتي عالم يعمل شيك بتحويل وتهجير مليون ونص مسلم من رقعه هي كل ما بقي للاسلام فيها؟ في بعد سياسي من الامر الواقع لهذا الفريق. أو أن تمسكهم في الأرض هم سند لمن سيقاتل اليهود على تخصيص النهر الثاني. كيف أنت تجي تفتي بإخراجهم؟ منطقة الخطأ عند الرجل مثل منطقة الخطأ هو إني عند الحكام المسلمين في الأصل فيما حولها دار الإسلام، هؤلاء الناس لو كانوا مظلومين مقهورين فيطلعوا للجيران، مع أن المسلم اللي عاش في فلسطين بيعرف أنه مقهور في الأردن وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر أكثر من فلسطين. وعنده خطوط في إسرائيل أكثر من عند خطوط الناس. فهؤلاء العلماء المستقلين نريد ان نحدد طريقه للتعامل مع الكفر تبعهم، والا فعلا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اذا كنا ما نريد ان نتخذ لا تعد جديده باسماء جديده بلحى جديده، فلازم نحط هذا المقياس بيننا وبينهم ويؤخذ من كلامهم ويرد. وكل جماعه فيها من العلماء ما يستطيع ان ياخذ ويعطي مع هؤلاء الناس. ناتي للصنف الاخير اللي هن العلماء المرتدين. هؤلاء العلماء المرتدين يميزهم ثلاث اشياء حتى تدني. هم يشهدوا على الكفر بالايمان، ويشهدوا على المؤمنين ومن يجاهدهم بالخروج والبغي، يشهدوا على هذول بالايمان. ولكن الذين كفروا هؤلاء اهل الذين امنوا سبيلا، هذول بغاة خوارج عبد القاسم الحق طبعاً. هذول المسلمين. الميزه الثالثه انه هؤلاء الناس ما يقولوها كخطح عام، يعني لو قالها الالباني نفسه انا ما اعتقد انه علماء لانه فقيه مجبر. اما من يقول هذا الكلام لديه منصب ياخذ راتب ياخذ معاش، هذا الانسان هو من الجهاز الحاكم. ما تقول لي يطبق على فلان يطبق على علان، كل واحد يطبق على حاله. انا اطبق على واحد في اللي عام من بلدي الشيخ سعيد رمضان البوطي. الشيخ سعيد رمضان البوطي خرجت من سوريا وانا اعرف انه علم الاعلام وطفل الاصفاد وشيخ المشايخ، بتاع سيره على حديث على سلوك على تصوف صحيح على فن على بلد. هذا اللي انا بعرفه. فلما خرجنا الى الخارج وجدت ان الرجل يقول أن هذا الرجل يقول أن حافظ أسد مؤمن ومسلم وهو من كبار تلاميذي ومريد عندي وكبار أعضاء قيادة حزب البعث والسيادة القطرية مريدين عندي ويتربوا على يدي، بل أنه هو الموجه والمربي لباسل ابن حافظ أسد وزوجته، يعني هو مربي باسل ومرت باسل. ثم يطبع كتب من أعتبر كتاب هذه مشكلتهم، يقول هؤلاء المجاهدين اللي ملأوا الدنيا بالصياح والصراخ ما عرفوا ان هذه البلد هي حصن الاسلام وانه بفضل سياده الرأي، يعني كلام طويل عريض. نطلع الكافر النصيري الفعقي نطلع امير المؤمنين ونطلعنا نحن اللي لابسين نحن اللي غلط، نحن اللي دمرنا الإسلام، ونحن اللي سوينا كل هذه المصائب. هذا العالم مرتد واللي ما عجبه ليش؟ هذا العالم مرتد، هذا العالم مرتد. ليش مرتد؟ قلت لي أقمت على الحج، جاء إلى الأردن وقرب إليه كثير من الشباب وكثير من الإخوان وبعض المشايخ ورجعوه ونظروه، فما رجح ما رجح. وأدرى مقرح في من شهرين التقيت في أخ عراقي كردي في تركيا يعرفه كثير من أخو العراقي من أسباب الناس. قال لي بلسانه الأخطق كان هنا في أخر مكان، قال لي جاء بيوتي إلى تركيا، أنا أخذ بيوتي كنموذج حتى ما أحد يزعم من غيره، لأني في ناس أنا حتى في بدخل فلان في مصيبة. هذا بيوتي راح إلى تركيا، فجاءوا بعض الأخوة الأتراك المنتظمين يسألوا عن الدين والعلم، فجاء الأخ هذا وترجم، الأخ العراقي الكردي كان مترجم للغة التركية للشيخ دي، فسألوا عن أحداث حماة، ماذا جرى في حماة؟ فإيش رأي البوتي فيما جرى في حماة؟ قال خطأ أفراد تحملهم المسلمون، خطأ أفراد تحملهم المسلمون. قالوا ماذا تعمل؟ قال لهم هؤلاء الناس تركوا الدعوة إلى الله وتركوا المساجد وتركوا العمل للدين وابتدعوا كفر حكامهم، فانشغلوا بهذه المسألة المبتدعة كفر الحاكم عن أمور الدعوة، فحصل احتكاك بينهم وبين السلطة لأنهم قاتلوا على الزعامة وعلى الفراسي. قال هؤلاء الناس تذكى على السجود اللي قتلوا مظلومين، قاتلوا على الزعامة والفراسي وتفرقوا بالناس، فدفع الناس ثمن فعلهم. هذا تقييم البيت لأحداث حماس، ورجع وقامت على الحجة الانت. هذا الرجل هو من مشايخ السلطة ويأخذ راتب من السلطة وقراراته وذهابه من هنا إلى هناك، ما أقول عليه لأنه له عندي أرشيف طويل من المقابلات والكلام وغيره، يعني من ما أعتبر أنا يتصل فيني وأنا بعطي تاريخي بعطي الأضواء اللي حكاه. هذا النوع من العلماء موجود منه في كل بلد، في علماء في المغرب يقصد الرفوع والسجود للملك الحسن، كل سنة بينوس المواطن يطلع رأس الحصان الأبيض بنشر السجاد الأحمر ويسر له العلماء ساجد، موظفين بياخذوا راتب، بنقر في من نوعهم في فلان في من نوعهم. فهؤلاء الحكام الحاقد العاقل الذي يشهد على الكافر بالإيمان ويشهد على المؤمن بالانحراف والضلال والفرق والخروج ويتلقى رواتب من الصفة، هذا العامل هو بين الضلال الشديد والرده. فتبع تكفر من ذلك لما حصل في قضية الشيخ، فقال لي أنا لما أعلمه عن ابن باز لا أكفر، لا أكفر ابن باز، ولدي من القرار ما أجعل عمله في دائرة الخطأ الكبير الفاحش، ولكن من كفره بأدلته ليس عندي ما أرد عليه، ليس عندي ما أرد عليه. فتصور المجال اللي أوقع فيه النفس هؤلاء الناس. أقول الجماعات الجهادية مقبلة على أمر جاد جدا جاد جدا، أقل ما فيه تقطع رؤوسنا والله يحفظ عظمى ونتلاحى ونتمرمط ونعمل فينا العمالك. إذا ما حددنا من العبد من الصديق من المحايد كل واحد إيش حكم السيادة الشرعية فيه، فنحن جماعات بلا مناهج، ما نستطيع في منطقة الطريق حتعقد فينا عواقف، وانت بتخاطر بطلع الفتوى. هنا كم من المجاهدين من ابناء الجزيرة هنا، كم من المجاهدين من ابناء الجزيرة هنا اذا اصدى ابن باز ولا ابن فلان ولا ابن علان فتوى باننا مناكيت ومنحرفين وخوارج، كم من الناس اللي درعناهم وتعبنا عليهم مشينا مسادح من السلاح بطلق عنهم. القضية بدها يحق الحق ويبطل الباطل، الله سبحانه وتعالى تركنا على المحق بالباطل. ايش حكم هذه القضايا؟ انا اريد ما المهمتي اكثر كلام وكثر على نحن نطق اراء اهل الناس فقط، وكل هذا الكلام لا يقصد به. فهذه النقطة 12 هي النقطة الحساسة في الموضوع. النقطة في فقط على قيدة العلماء ان الناس يلتبس عليها موضوع قادة العمل الاسلامي، فتنقل فتاوى تقول قال عدنان سعد الدين قال الغنوشي قال الترابي قال فلان، ويأكلها وكأنها فتاوى لسبب واحد، أن هؤلاء القاضي هم قاضي عمل إسلامي. هؤلاء الناس ليسوا علماء، ليسوا علماء المحامي والشاعر والمهندس والطبيب، وليس لديهم من التحصيل الشرعي ما يجعلهم علماء. فهؤلاء الناس معظم كلامهم في العمل الإسلامي يرد ويعرض على العلماء الجهادين أصلا ثم يؤخذ منه ويرد، فقط حبيت نبي لأنه هؤلاء الناس ليسوا علماء. نقطة خطيرة ان ربي فيها عفتنا حتى ما يقولوا هجمنا على العلماء وتركنا حالنا، فقط بعض الشباب لما يتعرض لقضية العلماء وغفر الله لنا وليتنا بنفسي، لما الموضوع تاخذ واحد يعفت قد يستخدم الفاظ نابية، فهذا ليس من اخلاق الاسلام وليس من اخلاق العلم، ولو وقعت في انا ووقع في غيري فهذا مردود علينا. عندما نناقش في هذه المسألة يجب ان لا ننتقل الى عام البدائل، في بقاموس الشرع ما يكفي. شو بدك اكثر من نقول مرتد؟
ضروري انك تقول ابن كذا وابن كذا، فكلمة مرتد اقتناع شرعي، اذا شايفه مرتد استخدم المرتد، ما ضروري تقول ابن كذا وابن كذا. فقط نتأدب بأدب الإسلام ونحن نتناول هذه المسائل. الآن النقطة اللي ذكرتها في رأي مطلقة ومرة سابقة أن الجهاد عبادة جماعية يحتاج إلى جماعة تنظيم. النقطة 14 أن التنظيم لابد أن يكون له أمير، والأمير لابد أن يكون له شورى، والخيار الذي أراه مناسبا لكل الناس وهو من بعض أهم السلف نختلف عنهم في قضية الإنذار، الذي أراه مناسب لجماعتنا أن الشورى واجبة على أمرائنا، واجبة يجب أن يعملوها وهي غير منظمة. يشاوروا ثم يقرروا بعد المنطق، يشاوروا ثم يقرروا بعد المنطق. أما ما في شورى أبدا، إذا ما في شورى الناس بتطيع مرة مرتين وثلاثة على مضض ثم لن تطيع. الشورى صحيح أن التعريف التعريف الجمهور لها مستحب، ولكن كل الناس ندب إليها الأمراء. فنحتاج إلى تشجيع عملية الجهاد خاصة في ظروف الاحتلال العربي الجديد، نحتاج إلى جماعة، لأن جماعة سنحصل، فنحتاج إلى جماعة جهادية، نحتاج إلى أمراء، نحتاج إلى طريقة للشورى اتخاذ قرار، نحتاج إلى مراجعة. والنقطة الأخيرة تتعلق بشروط العضوية، فمعظم الجماعات لديها شروط عضوية يجب أن نلتزم بها حتى ما يكون في شيء من التدني في مستوى العناصر. هذه النقاط الخمسة التي ذكرتها فذاتها هي الملامح الرئيسية العامة لمناهج الجماعات الجهادية السلفية التي على الكتاب السنة والتي تأخذ بموضوع العنف والعمل المسلح. هذا الكلام وجدته الذي هو أحدين به لرب العالمين، وأرعى الناس إليه يوارد الجماعة أن تراجع مناهجها إذا لم يكن بهذه التفصيلات، أو لازم يكون فيها تفصيلات أكثر، ولكن قد يخالفون بنقطة أو بنقطتين. أقول أول الخطوات، الآن تكلمت عن موضوع المنهج، كثير لاحظت أنه في كثير من الناس تضارب وأمرنا إذا كان في الجولة اليوم، وإذا تكلمنا عن موضوع قيادي حيكون موضوع بنفس المستوى، ثم الأموال، ثم التخطيط، ثم السمع والطاعة، حتى نرجع لأنفسنا ونحاول أنفسنا بالطريقة الصحيحة. وإذا كان هذا الكلام سيطولنا تقول لا نحذف ألف خير وما أحد يبحث خير ما أحد يبحث منها، فلا أرانا تنعد هذا المقام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أنا آسف. معظم ما أريد مر فتأخذ أي سؤال محاضرة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح
يا ابو حذيفه هنصلي ولا هنتابع؟ لانه خير كل دي توضوا كاني ظن اني عاطف اتفل ظن اني هنصلي. نعم
Thank you.
في سؤال وصل نصفه يقول سوف تتعرض لعمليات كربوية في الاشتراك اشتراك اموات في اي بلاد كان نفسه السؤال وتصبح الاموال حرام صاحب السؤال اذا حب يعينه وصل نصفه فقط نصفه الرقم رائع وجدت في نعم هذا يكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الرأي واضح من الله وهل نجهز تحتها بنية إعراض الأصليات صبر الثاني وهل نجهز تحتها بنية إعداد القتال الشيوعي نرجو منكم إيجابي واضحة سوف تتعرض إلى عمليات تربوية لاشتراك أموال في أي بلاد كانت يبدو في سؤالين في الموضوع وتصبح الأموال الحرام لو لا أحد السؤال النار أول موضوع الاشتراك في القتال في أفغانستان يا أخي أنا جيت وما زلت أشارك حسب ما يمثل رب العالمين على نية هي التالية وأرجو الله سبحانه وتعالى من الفور أنا أقول لك نيتي التي أعمل بها وأن تعرضها على أهل العلم أنا ليس عندي مستوى علمي أفتي في هذه المسألة ولكن أنا عندما جئت إلى أفغانستان نويت ثلاث نيات النية الأولى والأهم بالنسبة لي أن أؤدي تربية الإعداد كما أمر الله سبحانه وتعالى أن أعدها تدرب على القتال ومن لم يقاتل في الجبهة ويطلق على العدو ويطلق العدو عليه لا يعتبر متدرب في حال الأحوال مهما مر بالدرب فأردت أن آتي وأشجع من أعرفه وأن يأتي بنية الإعداد بنية الإعداد نتدرب بالسلاح نطبق في الجبهة هذه النية الأولى النية الثانية هي أداء فريضة القتال قلت لعليكم القتال فهي فريضة فهذا الباب متيسر فجئت لأؤدي فريضة القتال بصرف النظر عن العدد وبصرف النظر عن النصر النقطة الثالثة لقضية النصر فإن صرفتكم في الدين فعليكم النصر فعلمت وسمعت أن هؤلاء الناس بحاجة إلى نصر ولما جئت وجدت فعلا أنهم بحاجة إلى نصر الكلام الذي فيه مع أنه كثير من الشواغل الآن توجع الدماغ جدا ولكن الذي ما زلت عليه هو الكلام بصرف النظر عن التخطيلات اللي خرجت لطرح المحاضر الماضي أتفق معه على الأصل العام وقد اختلف مع بعض التفصيلات ما قاله احد اهل العلم غير الاسلام وقال هذا الجهاد بدا اسلاميا بيقين بدا اسلاميا بيقين ولم يخرج عن اسلاميته الا بشكوك واضح الموضوع بدا اسلاميا بيقين وخرج او لم يخرج عن اسلاميته الا بشكوك حق الفن فلان صرح فلان عمل هذه شكوك واليقين يغلب الشك ولا ننزع الصفه الاسلاميه عن هذا الجهاد الا بظهور يقين يعادل اليقين الاول الذي تكلمنا به على اسلاميه هذه الرسل. بالنسبه لما حصل من تصريحات كامله للقضيه الاخرانيه صرح مجددي شور مجددي للقضيه الاخرانيه ماذا تفهم القضيه؟ يعني تصريح شور حكايته على هذه القضيه. الناس المجاهدين الحقيقيين اللي يقاتلوا في الداخل والمستضعفين اللي انت تردت عنهم ارقد طبقنا المصلحه المرتبكه. وفضها استجلاب اعظم المصلحتين ودفع اعظم المفسدتين نرى ان القتال مع هؤلاء الناس جائز. ولكن أقول أني أنا نيتي أن الإعداد قبل المشاركة نحن أنا لا أعتبر القضية الأخرانية قضية المسلمين الأولى ولا أعتبر أننا نقاتل لأني احتمال هذا رأي خاص احتمال أن تقوم خلاف رأيي على منهج النبوة في أفغانستان أرى أحد عن ذلك إلا أن يشاء الله ولكن نحن نقاتل لزيادة نسبة الصواب والإسلام والتقليل من نسبة الخطأ والحرام والشيوعية الحمراء سقطت بخار وتركستان والجمهورية السوفيتية فقتلت 30 من المسلمين في 5 سنوات 26 مليون مسلم قتل في 5 سنوات قتل موت شريف قتل في 5 سنوات 26 مليون مسلم لأني سقط الجهاد في بخارى هذا الجهاد قتل به مليونين وشكت به 2-3 ولا جرح ولا نحن فهي نتيجة أخف فنحن نقاتل أنا بالنسبة لي القتال لدفع مصير بخارى عن أفغانستان فإذا كانت هذه النية فأراها جائزة والله أعلم وأعمل ما قال ابن تيمية على مثل هذا قال معظم الجهاد بعد عقد الصلاة الراشدين ولكن من اشتبه في قضية أو من أراد أن يعمل في قضية أخرى فأنا أرى معركة المسلمين الأولى والأخيرة والحاكمة في مثلث لا يعني ما أقول حقق ولكن معركة المسلمين يعني تستعمل باصطلاح أم المعارك تبع المسلمين اللي تحكم موضوع حرف هي بين بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية هذه هي تحت معركة الأساسية ثم هناك قتال في قضايا تكون دفع الإسلام على الأطراف يعني لو قاتلنا في الجزائر وقمنا شوكي قاتلنا في السودان وقمنا شوكي هو يدعم موقفنا في تلك المعركة أقول الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فكل واحد مننا لديه ما يليه من الكفار كفاية فإذا أعطى لقتال من يليه من الكفار فكفاية ولكن حتى يعد هنا ينبغي يجب أن يقاتل حتى يعد. فهذا الكتاب أعتبره شرعي لشرع المقتل العظمى ولتحقيق من تحقيقه من الحكم الإسلامي، وهذا رأي خاص وأعتبر رضا هذا العلم. وقضية أخرى موضوع نصرة المسلمين والمصطلح الله لا يقولك فيما يقول أن كلمة فكر بضع معتصمة من حجمها هو عقيدة الإسلام والجماعة جملة وتفصيلة بدون أن يضع منهج مفصل لجماعته. طبعا لا أتكلم عن الأصل، أول استخدام المصطلح آية أن جماعة أن تضع منهج مفصل لجماعته. أظن الشكل الثاني في هذا الكتاب بصرف النظر عن الحوار وأنا آسف لكل اللي بده يزعم الجماعة التي ليس لها منهج مفصل ليست جماعة، هي تجمع تجمع في طريقه لأن يكون جماعة، قد يحصل وقد لا. الجماعة التي ليس لديها فكر ومنهج هي تجمع كتلة. إيش كتلة تسميها؟ أنا بسميها عشيرة، عشيرة جهادية. هذه العشيرة الجهادية تقبل الله سبحانه وتعالى من أعضائها ولكن ليست جماعة. النقطة الأولى استخدام كلمة فكر، أنا أعتبر هذا آسف جدا، يعني أنا أعتبر هذا من التدمر جدا، لأن الكلمة فاكرة كل من العرب وكلمة موجودة في لغة العرب من أول ما خلق الله العرب موجودة في الفكر. ثم لها مدلول، هذا المدلول إذا الحق في صفة إسلامية بيصير مدلول إسلامي، إذا الحق في صفة بدعية ولا صفة كفرية بيصير عملية بدعية. كلمة فكر لو جيت تراجع فكر وفكر وتلاقي في القرآن مستخدم كثير. فالفكر اصطلاح محدث، أنا ما أقول يعني ما أحيل هذه القضية أهمية، أرى ما ليرجع الرقم من كلمة فكر يستخدم منهج منهج سياسي شرعي، ولكن أصبح في كلمات عامية. إذا قلت السياسة الشرعية تشمل فكر وفطر وتشمل مية شيء، لما أقول فكر أخطف أخطف. في المذكرة السورية في نقطة في بعض الرسول أعابوا على من وضع المذكرة إحنا ليش استخدمتوا كلمة ثورة؟ وكأن موضوع الثورة خطر على الشيوعيين والمسلمين الثورة. طبعا هذا الكلام له الأصل لأن المسلمين في حياة المسلمين في بعض الخليفة، فاتبع كلمة ثورة من الخاموس. حتى موضوع الثورة عبارة عن نوع من أنواع الجهاد، نوع الجهاد اللي خذ جهاد يفهم منه جهاد الجنة، يفهم منه جهاد الاضطرابات، يفهم منه جهاد النفس، يفهم منه مية جهاد. اللي خذ جهاد مسلح يفهم منه مية أسلوب. الثورة هي العمل الانقلابي الذي يقوم على أصول تغييرية كاملة، هي تعريف سياسي. ليس في المصطلحات الشرعية ما يغطي هذا المعنى، ليس في المصطلحات الشرعية ما يغطي كلمة ثورة. الثورة ممكن أن تكون جهاد وممكن أن تكون ضلال. عندما تكون ثورة جهادية على أصل جهادية تكون مصطلح إسلامي، ولما تكون ثورة جهادية في سبيل الله صار مصطلح إسلامي. فما أنا بالنسبة لي ما أعتبر أي وقت من الوقت، وأعتبر أن الأخوة النتيجة يعني تربية معينة يتعقد من مصطلحات خاصة، وأنا شخصيا ما أرى فيها غضبا واستفدت فيها. فما رأيت في دليل شرعي على حرمة استخدام إسلام المصطلحات العربية الأصلية الفصيحة. الثورة خير من ثوران البركان، وهي الصح لأن يتخدمون نتيجة تغيير الوضع برمته بعد الفجر. لما حتى تقوم بعملية ثورة عندك خطأ، أخطر لك مثال غير واضح أنه في بدون من سمع المسميات في بلد اسمها سعودية عليها ملحفات هي أغلاق هي نظام اجتماعي واضح. هذا الوضع حتى تبدع الإسلامي بدك تقوم بعملية ثورة تمسك البلد من أفاها تقلب عملية كله، لن تستطيع أن تستخدم لا هذه الثورة تستخدم الجهاد. ولكن عندما تقول أنه حقا في المنطقة الفلانية ثورة اصطلاح سياسي بيدخل في مصر انه في عقلية تغيير جذري شامل انقلابي، لم ارى اصطلاح قديم يغطي هذا المعنى، ومثلها كلمة فكر ولا اراها من المعجزات والله اعلم. ومن ظهر فيها شيء فيعبر عن نفس الفكر وباثار اخرى وما ظهر فيها والله اعلم. قضية اسامة بن لادن واغتفاره لعقد الخلاف سعودي عراق السعودي ايش بس؟ انا اقول لك ما سمعته من اسامة بن لادن، وإذا أنا شرحت لك بدقة وقيت في هذا الغضب فرجع به أسامة بن لادن. الرجل يقول عندما حصل الغضب أنا سألت عن هذا الموضوع الشخصي، قال في بعض الاصطلاحات التي جاءت في المقالة اللي نشرتها مثلا المسلمون ما هي صح، ونحن الرجل حق المسلم دكتور المسلمين مطلوبين كفار اللي بيكتبوا هذه القضايا، فهو عدل أكثر منهم، فإذا قال لي كذبوا علي أصدقه وأكذبه هذا أمر. قال كذبوا عليه فصدقه. النقطة الثانية أني موضوع الاستدعاء، قال عندما بدأت صلائح الناس تأتي من الكويت وتأتي من الحدود السعودية وتروي ما تروي عن انتهاك الأعراض وعن الأفاعيل التي فعلتها في هذا البعث، ونحن نعلم هو قال على المنابر في مساجد السعودية أن الجيش السعودي غير مؤهل لتضجير صدام، وسبب الله يدخل هذا الكلام من سنتين قبل الغزو ويقول لهم صدام عنده 70 فرقة فيها مليون جندي انتوا عندكم الإطفائية والحرب الوطنة، وخرج الكلام في المسجد السعودي وعلى اثرها هنا في الخطاب هذا يشتهر بعض، قالوا انتم غير قادرين على صد الغزو. فخلونا نتجرب. والشيخ يريد ان يستغل ظروف معينة بتدريب اكبر عدد ممكن من الناس لحرب المصيبة الكبيرة اللي احنا خارقينها من احنا في حرب على مستوى المنصفة كلها. فقلت انا رأيت ان اولى بمن هنا ان يدافع عن اهله كيما لو حصل الاجتياح اللي انقتلت شوكة الجيش السعودي ودخلوا العراقيين فكلهم يدفعوا عن عرضه. ولهذا استنفرت الناس حتى يدفع كلهم عن عرضه ووجودنا في المنطقة كمجرم خيرا من ظاهره. وانا اصدق الرجل لاني اعلم ان الثوري فيما بعد لا اعلم منه اعلم من طرف اخرى انه ما نحس نزول الناس الثوري لم ترد ان ينزل. فالرجل اعتقد انه كان مخلصا في قضية ونيته. وانا لو كنت عندي 10,000 ولا 3,000 مسلح وشفت الجيش الماروري بيغزو الناس اقول يا جماعة خلونا ننزل مش مشان ننصر حافظ اسد ولكن مشان يكون في المنطقة. هذا ما سمعته منه. فاذا هذا الكلام غير مقنع فليناقش صاحب الحلقة. ما حكم عدم الاشتراك والانخراط في جماعات الجهادية الموجودة؟ ولا شيء. ما في اي من فرق شرعي بين الانسان ما ينخرط فيه حسب علمي. ولا اعرف شخص ولا نفسي حرام على الناس ان لا يخلطوا في جماعته او في جماعه غيره. اقول في نقطه فقط نظر عمليه الجهاد. الجهاد مش الانخراط. الجهاد فرض عين وما هو محل صوت الادله الان. فرض عين على كل مسلم. واقول ليس للمسلم الا ان يجاهد. فاما ان يجاهد منفردا لقول الله تعالى فقط في سبيل الله لا تكلف الا نفسك واما ان يجاهد في جماعه وهو الاخر. فاذا ارتاح جماعه من اجل يرضيه وفيها عقوب وتغرب لكن من اجل الشرع الصحيح ان ينخرط فيها ويصلح ويعمل. اذا كان اعصابه وعقله وصبره ما يتحمل هذا الموضوع فليس عليه وجه الشرع ان لا يدخل في هذه الجماعه ويجاهد بطريقته. ولكن يجب ان يسعى لان يجاهد بطريقه من الطرق لان الجهاد فرض عين. لا اعلم جماعه حاولت ان تشير الى الاخرين اشاره مش تصريح لان من لم يدخل فيها هاتف او من يخرج منها هاتف الا جماعه الاخوان المسلمين وعلى رقم سيحول ليحلهم ويسموا انفسهم من جماعه الام. يعني شعر بان كل من يخرج على هذه الام فهو عاقب الدين. هؤلاء الناس حاولوا ان يشيروا هذه الاشاره وما صرح بها تصريح. الشيخ سعيد حلوه صرح بها لاكثر من مره ونبذ حق من مكتب الارشاد ان لا يصرح بهذا لانه محرج. وكان الشيخ سعيد يعتبر ان هذه الجماعه هي الام وكل اي جماعه مسلمين واللي ما فيها الف. ولكن ما اعرف جماعه من جماعه قالت هذا القول. وانا رأي انه اللي ما يرى جماعه يعني من اجل كافيه لا يدخل فيها لا يدخل فيها ولكن يبحث لنفسه عن طريقه يشاهد فيها ما اهداف الكافره مع في الدنيا وفي قتل واحد. والصدق فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لو سمحت 2-3-4-5 يرجو على عقله بالقصوع القتل بطريقه معينه. ولكن قتل الجهاد انه في جماعه وانه في جماعه. ذكرت على منظمة حماس اشتريت من قبل المنظمة وهنا بتتلقى دعم للمنظمة. لو تتفضلون ببيان ادمتكم على ما تكونون مع شخص سوفيا تيلي. ميثاق المنظمة ميثاق حماس منشور مستقل ومنشور في كتاب الشيخ عبد الله عبدان حماس الجذور التاريخية والميثاق. وانا لم اتعرف على ميثاق حماس الا عندما قرات كتاب الشيخ عبد الله وانا معجب بمؤلفات ارشاد الشيخ عبد الله. ولما قرات هذا الكتاب كنت انا بنصح خاصه بقراءه سلسله الشيخ عبد الله فلقبتهم باشتهار هذا الكتاب لانه كتاب بريء جدا. كتاب الشيخ عبد الله حماس الجذور التاريخية والميثاق. اولا لانه كتاب يدعو للاخوان المسلمين على غير بصيره. اما الشيخ عبد الله حولد من الاخوان المسلمين وهذا شائع ومعروف وفكره غير فكر الاخوان ودعوته للاخوان المسلمين عبرية بقايا عواقب فيه وهذا مردود رحمة الله عليه وخطأ. النقطة الثانية موضوع حماس. الميثاق ذكر موقف حماس موقفنا من هكذا في عنوان موقفنا من شخطه تحته اولا ثانيا. فلما تعرض لمنظمة التحرير حكى كلام مردود شرعا رد يعني رد مطلقا وفصلنا بهذا الكلام في ملحق في المذكرة السورية. ملحق المذكرة الأخوة اللي عمل المذكرة السورية أضافوا عليها ملحق فيه هذا الموضوع لخطورته وعلاقته بالقضية الفلسطينية. أضافوا لأن يقول بالحق موقفنا من منظمة التحرير. أقول لك يا أخي أنا لا أركز على أن الممارسات هي صورة الفكر. إذا بتفكر بطريقة معينة فمعناها حتتصرف بطريقة معينة. الذي كتب الميثاق لابد وأن يشترى بالفكر المنظم. ليش؟ لأنه هو كتب في الميثاق موقفنا من الحركات القومية الوطنية الفلسطينية، موقفنا من كذا، موقفنا من المنظمة، منظمة التحرير العلمانية المرتدة. اللي معروفة كل ممارساتها أو الأتراك ممارساتها. هم يقولوا إذا أقمنا فلسطين فتنظيمها دولة علمانية تساوى بها المسيح 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 النصراني. و و إلى آخره. هذه الدولة يقولوا هم عن هذه المنظمة موقفنا من منظمة التحرير هو موقف الأبي من ابنه والأخ من أخيه وصديق من صديقه، يعني عملية ولاية موقفنا منه وكثير التساؤل بعدين وهل وهل يقتل أبو على ابنه؟ وهل يتخلى صديقه عن صديقه؟ وهل يعترف لا يجب أن يحط صورتين بأن نظم ليس حماس من دوس؟ الكلام المكتوب عجيب. اللي تسمع هذا الكلام ده تقول طيب ليش في حماسة في المنظمة؟ نقطة صفحة في فناء على المنظمة وعلى علاقتهم بالمنظمة. اللي يفكر بهذه الطريقة ليس لديه مانع أن يشتري من المنظمة. ثم إليك الأخبار الثانية. أولا تقتل حماس تم القضاء عليها من قيادة الإخوان المسلمين في الأردن. يعني حماس لها خرج من موضوع الحرب في المحاضرة. الحماس مسيطر عليها من قيادة الإخوان المسلمين في الأردن. قيادة الإخوان المسلمين في الأردن جماعة برلمانية. صاروا وزراء وصاروا نظام وهم يدفعون الآخرين لأن يصلحوا مثلهم عقلين يرقلوا فيهم. فلما اقنع الآخرين بهذا المنهج وجاء الدكتور محمد الصيام إلى هنا. الدكتور محمد الصيام كان أحد الناطقين باسم حماس. جاء إلى هنا وسأل الشيخ عبد الله عزان كان يريد أن يعمل جناح مسلح لحماس. الشيخ عبد الله عزان فقال له من كلمك انك تعملنا جناح مسلح؟ قال له انا تلقيت برقية. قال له هذا الكلام غير صحيح. نحن في الحماس وكنت يبقى في الحماس ولا كنت في حماس ولا لك علاقة في حماس. هذا الكلام في عالي شهود اخي في بشاور. قالوا له ليترك علاقة. وجاء عبد الرحمن خليفة وسمع حضر كذب من كلام جلس اخوان دوليين هون الاربع خمس المشاهير. قعدوا في بعض هذه الجلسات وكلهم ضغطوا على الشيخ عبد الله ان يلغي فكرة تسليح حماس او ايجاد جناح مسلح لحماس. وقال له محمد الصيام بحيث اذا بدك تطلع على تسليح الشباب وتساوي لها اربعات مع الحكومات فلاقي لك اسم غير اسمي. لاقي لك اسم غير اسمي. نحن ليس لنا علاقه بهذا الكلام. نحن حدودنا مظاهرات وورقات الكلام عم نعمله ولنا برنامجنا الخاص. ثم كارتر كتب من سنتين وهذا كلام مشهور في كتاب الكشف الغمه يعني عن هماج الغمه هذول كتب هذا الكلام وقال ان حماس دعيت الى انظمه منظمه التحرير فاشترطت 41% من قرارات المبنى الوطني الفلسطيني. هم يا جماعه هم بتصريحاتهم ليسوا معترضين على المبنى. انا لا اذكر المبنى الوطني الفلسطيني ولكن كلنا واحد ربعين. والقطعه 50 لجورج حرس لزي حراتمي لهدى ما ادري ايش اسمها بدخلت في الاسمان. عشرات هذه تسقط تعرض الرجال النساء الاقارب الوحيد المناقب ما عندنا خلاف. هذا موقفنا موقف الاب من ابيه والاخ من اخيه ولكن نحن قلنا 41%. هذا كلام من رحمه الله من عندي وهو مسجل في بيننا. قلنا هذا الكلام قبل كارتر من سنتين كذاب هو كارتر كاشر كذاب. خرج علينا هذاك اليوم لجنه برئاسه ابو ضحى وحضرت اجتماعات بين حماس المنظمه اظن كانت في بغداد او في عمان بدايه ثم غيرت في بغداد لمؤتمر المؤتمرات واختلفوا على النسبه هذول كله 35 41 وعندنا امثله بيقول لك يعني اول الغير خطر. هم تحت نظر حضرتكم ما عندهم مانع. انا بدي اسالوا يا ابو حماس وابو رشيد احدى منظمه التحرير حضرتك 41% وقت اقامه الحوار ممكن للاخرين. المبنى الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين المدعومة. هذا البرلمان مثل برلمان الأردن يعني محمد آل الميك ليش يحرك آخر. فهؤلاء الناس قالوا وأنا لن أستغرب أبدا. أما قضيت ليش خضعوا لهذه المواقف فلسببين. أولا أكرر الفكر الناس التي تفكر وتعتقد بطريقة معينة يعرف عنها ممارسات معينة. ثم الفلوس الناس دائمهم بصغر مكتبهم في المصارف مصاريف حماس تطرح من المنظمة وطعم السن تستحي العين وإذا ما استحي العين ما بتعود بطعم السن وإذا جاع السن شجع تستحي العين. فهذا الحق المعروف. فهذا هذه أدلتي على موضوع حماس وأرجو أن ما أكون ظلمت الناس. وأنا قلت هذا الكلام والله حرصا على العمل العرب بعد 50 سنة من الانتظار تطلع حماس ويطلع أمر إسلامي وقد يتفاجع عمل يبتلع الذي يخطط له في أعمال الإسلامي لازم يكون هذا حتى في مشاور هنا الذي يحصل في بشار الحامي اللي ينظر ما وراء الكواليس وما وراء الدخان في جلال اباد وغيره ان التنظيمات الجهاديه تتعرض لعمليه اقتناع من الاخوان والاخوان يتعرضوا لعمليه اقتناع من السعوديه والسعوديه بلعت امريكا. فبالاخر نحن سمكه بالسمكه بالسمكه حنصطنع في امريكا. هذا الكلام اذا ما قضينا له نفس القضيه حماس ابتلعت لقياده الاخوان المسلمين في الاردن وقياده الاخوان المسلمين في الاردن ابتلعت المنظمه والمنظمه ابتلعت المؤتمر السلام فحماس حتبتلع المؤتمر السلام الا ما يقدر الحماس ويخرج من هذا الحماس اللي هن عليه الله اعلم. انا في جماعه وليس لدينا منها واضحه من ناحيه التخطيط ليس لديها التخطيط جيد سواء يطلبون منا السمع والطاعة عندما نكون في الجبهة يطلبون منا نشترك الجبهة ونذهب في نصف الجبهة ونذهب المعسكر ثم يطلبون أن نبقى في بشارة وأنك يطلبون أن نبقى في أماكن أخرى. المهم أن الجماعة ليس لدينا في أداء أفراد ذات كيف تصرف. شوف يا كل يعني كل نفس بما كتبت رهينا بالآخر أنت يا رجل بالغ عاقل راشد مكلف مسلم وصلت إلى مستوى أعظم من الإسلام وهو ذروة سنن الإسلام ودخلت في الجهاد فالمفروض اني عندك طريقه للتحليل. انا ما انصحك بالبقاء ولا انصحك بالخروج ولكن انا انصح نصيحه عامه ان يا جماعه الجماعات الاسلاميه كلها تمر في المخاوف وكلها بقاء فيها الجهاديه ذات المنهج السياسي الشرعي الصحيح اذا في ادنى الشارب بالمنهج اذا ما عندهم منهج منهج اذا عندهم منهج سياسي شرعي خاطئ منحرف. انا قلت والاخوان ضجوا على الكلام قلت لهم بالنسبه لنا على مستوى التورين لما اعلم من فكر الاخوان ومن ممارساتهم يحرم شرعا ان يبقى اخ في جماعه الاخوان لانه يقع تحت رايه اسوء من العاميه تحت رايه واضحه الجاهليه رايه الحلف. فاذا جماعتك فيها هذا الوضوح في الانحرافات فتتركها فورا. اما فيما عرفنا جماعه الجهاديه كلها ماشي عند الانحراف المناهج هي اما ليس لديها مناهج